الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذه القواعد النافعة المتنوعة في هذا الكتاب النافع، القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. وكنا قد فرغنا من 28 قاعدة، ونبدأ اليوم بالقاعدة 29، فيتفضل الشيخ عمر يقرأ لنا. نعم، المعلوم أن الألفاظ قوالب للمعاني، وأن العبد يعبر عن مراده باللفظ، واللفظ يحمل على مقتضى اللغة والعرف، وقد جرى الأمر في اللغة والعرف أن اللفظ يقيد بملحقاته، بما يلحقه من مقيدات من وصف أو شرط أو نحو ذلك. فإذا قلت لك اشتري لي سيارة، اقتضى هذا معنى. وإذا قلت لك اشتري لي سيارة حمراء، اقتضى هذا معنى أخص. عندما أقول لك اشتري لي سيارة، فإنك تشتري أي سيارة، سواء كانت حمراء أو صفراء أو بيضاء. فإذا قلت اشتري لي سيارة حمراء، اختص ذلك بالسيارة الحمراء ووجب عليك ذلك. فلو أعطيتك مالا وقلت لك اشتري لي سيارة حمراء، وهذا الوصف مقصود عند العقلاء، فذهبت فاشتريت سيارة بيضاء، فإنه لا يلزمني أن أقبل السيارة، لا يلزمني أن أقبل السيارة. هذا من حيث الألفاظ. لكن استثنى العلماء من هذا إذا فات الوصف إلى أحسن، إذا فات الوصف إلى أحسن، فإنهم يقولون إذا فات الوصف إلى أحسن فإن هذا يقتضي الصحة. مثال ذلك، قال زوجتك ابنتي هذه الثيب والمهر كذا، وقلت قبلت وتزوجتها، لما دخلت بها وجدتها بكرة، وجدتها بكرة، ففات الوصف المذكور إلى أحسن. لا شك أن البكرة أحسن من الثيب، فهنا هذا لا يقتضي البطلان ولا يقتضي الرد، وليس لك أن تقول أنت قلت إنها ثيب ووجدتها بكرا، فالوصفات. قال العلماء إلا إذا كان هذا الوصف بالنسبة لهذا المتعامل يعتبر نقصا، يعني هو صح فات إلى أحسن في العموم، لكن بالنسبة لهذا الشخص هذا الوصف يعتبر نقصا. مثال ذلك، إنسان مستأمن على عمل، مستأمن على أوراق، مستأمن على مكاتبات، فاشترى عبدا بشرط أن يكون أميا، اشترى عبدا بشرط أن يكون أميا أو موصوفا بكونه أميا، لما أخذه وجده يكتب ويقرأ، فات الوصف إلى أحسن أو أسوأ. من حيث العموم فات إلى أحسن، لكن بالنسبة لهذا الرجل فات إلى أسوأ، لأنه يقول أنا أريد عبدا يخدمني أميا لا يستطيع أن يقرأ الأسرار، وأنا مؤتمن على أسرار. فهنا له أن يرد العبد، لأن الوصف بالنسبة له فات إلى أحسن. إذن نقول الأصل العام يا إخوة أن اللفظ يجب أن يقيد بما يلحقه من وصف أو شرط أو نحو ذلك، ولا يلزم إذا فوت الوصف أو الشرط إلا إذا فات الوصف إلى أحسن. ويلحق بهذا التقييد بالعرف ولو لم يذكر في اللفظ. مثال ذلك، قلت لك اشتري لي لحما، هذا من حيث اللفظ مطلق يصدق على أي لحم، لكن لو جرت العادة عندنا مثلا في الكويت، لو جرت عندنا العادة أن لا نأكل إلا لحم الضأن، لا نأكل إلا لحم الضأن فقط، فقلت لك اشتري لي لحما، فذهبت واشتريت لي لحم بقر، من حيث اللفظ يا إخوة انطبق الكلام ولم ينطبق؟ انطبق، هذا لحم، لكن من حيث العرف والعادة لم ينطبق، لأن اللحم المعهود عندنا أنه يؤكل هو لحم الضأن. قلت لك خذ اشتري لي ماء، فذهبت وأتيتني بماء مالح، خدت الماء فإذا بماء، قلت ما هذا؟ قال ماء، أنت قلت اشتري لي ماء. نقول العادة أن الماء الذي يشترى هو الماء العذب، ولو أردت مالحا يجب أن أبين وأقول لك اشتري لي ماء مالح. إذن يا إخوة اللفظ يجب أن يقيد بما يلحقه لفظا كالشرط والوصف أو عرفا، بحيث جرت العادة أنه يقيد، وعلى هذا تحمل معاملات الناس. نعم.
على المشترك، على المشترك
يلزم المبتدع منه فيما يعود على المشترك من الامور القانونيه والمصالح والتعليقات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب ذاتها، ومع الجهد بمقدار ما لكل منهم يتساوى.
هذه القاعده متعلقه بالشركاء وفيها امور. الامر الاول ان الشركاء إذا احتاجوا إلى عمارة ما يشتركون فيه فيما هو مشترك، فإنه يلزم الجميع هذه العمارة، ولو امتنع أحدهم فإنه يلزم. أعطيكم مثالا، نحن نشترك في عمارة أدوار ولها مدخل، هذا المدخل مشترك ننتفع به جميعا، احترقت اللمبات، احترقت الإضاءة في هذا المدخل، احتيج إلى عمارتها إصلاحها، قال واحد من الشركاء أنا معجبني الضلق ما أريد أصلح، إذا أردتم أن تصلحوا أصلحوا وادفعوا. يصلح هذا ويلزم الممتنع بدفع نصيبه، لأنه لا يجوز له أن يدخل الإضرار على غيره بامتناعه، لو كان له بمفرده فله حق التصرف، أما هنا فهو يدخل الإضرار، وقد تقدم معنا في القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أن يدخل الضرر على الشركاء، فيلزم ويفرض عليه نصيبه ولو كان ممتنعا. لكن لاحظوا يا إخوة أن قلنا في المشترك، أما ما ينفرد به أحدهم فهو له وعليه، يعني الدور الذي أسكنه أنا وأملكه إذا احترقت اللمبات فيه فأنا الذي أصلحها، ولا ألزم شركائي وقل نحن شركاء في العمارة، وإنما الذي يلزم هو ما يكون مشتركا فتكون مصلحته مشتركة بيننا جميعا. طيب لو فرضنا أن في العمارة مصعد والعمارة ثلاثة أدوار، كل دور يملكه واحد، هنا نقول إذا تعطل المصعد يلزم صاحب الدور الثاني والثالث، أما الأول فلا يلزمه لأنه ليس مشتركا بالنسبة له، هو لا ينتفع به المصعد، إنما هو لصاحب الدور الثاني وصاحب الدور الثالث. فنقول لو قال صاحب الدور الثاني أنا لا أريد أن أصلح المصعد، نقول يجب أن تساهم، فإذا امتنع فأصلحه الثالث فرضنا على الممتنع نصيبه في الإصلاح، نصيبه في الإصلاح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا ترتب على الشركة زيادة فإنها لجميع الشركاء، وإذا ترتب على الشركة نقص فإن النقص على جميع الشركاء. وهذا هذه الزيادة وهذه وهذا النقص بمقدار أنصبائهم، يعني هذا نصيبه الثلث فله من الزيادة الثلث، هذا نصيبه السدس فله من الزيادة السدس، وهكذا. في شركة المضاربة الزيادة على ما يتفقون عليه، لأن تعرفون شركة المضاربة فيها عامل بجهده وشريك بماله، الزيادة على حسب اتفاقهم، اتفقوا على أن الثلثين للمالك والثلث للعامل تكون الزيادة هكذا، والنقصان يكون على المالك بالنسبة للمال وعلى العامل بالنسبة للعمل. إذا حصل خسارة المالك يقع النقصان عليه في المال، والعامل يقع النقصان عليه في عمله لأنه عمل ولا يجد مقابلا، وهكذا. الأمر الثالث إذا جهلنا مقدار ما لهم في الشركة فكيف نحسب الزيادة والنقص؟ يعني شخص قال أوقفت بيتي هذا على ولد فلان، يعني على أولاد فلان، ولم يبين كم لكل واحد منهم، فنحن هنا ما ندري كم لكل واحد منهم، فإنه يحمل على التساوي، فإنه إذا أطلق الحق حمل على التساوي، إذا أطلق الحق حمل على التساوي، فنحمله على التساوي في الزيادة وعلى التساوي في النقصان. أما إذا علمنا فإنه يكون بحسب النصيب. نعم. بمعنى أن الأسباب تؤثر في الأحكام بحسب ما جعل لها شرعا، وقد يجتمع للشيء الواحد سبب، وقد يكون للشيء الواحد سبب يؤثر فيه من جهة ولا يؤثر فيه من جهة أخرى. أعطيكم مثالا، شخص ادعى أن زيدا سرق ماله، قال هذا المال الذي عند زيد، هذه السيارة التي مع زيد سيارتي، سرقها زيد، على وفق القواعد ماذا نقول له؟ هات البينة. جاء بشاهد ويمين، جاء بشاهد يشهد أن هذه السيارة لفلان وملك فلان، وجاء بيمين قال أنا أقسم، هنا يثبت أن المال له، لأن المال يثبت بشاهد ويمين، لكن لا تثبت السرقة، لأن السرقة لابد فيها من شاهدين، ولا تثبت بشاهد ويمين. فهنا الشاهد واليمين أثر في جهة ولم يؤثر في الجهة الأخرى، أثر في جهة المال لأن الشاهد واليمين سبب لثبوت المال، ولم يؤثر في السرقة لأن السرقة لا تثبت بشاهد ويمين. فالسبب إنما يؤثر بمقدار ما جعله الشارع مؤثرا، فقد يؤثر في شيء ولا يؤثر في الآخر مع أنهما في قضية واحدة، وهذا أمر من الأهمية بمكان. فليس تأثير السبب في جهة سببا في أن يكون مؤثرا في الجهة الأخرى، بل تفصل الأحكام بحسب اختلاف ما تثبت به. نعم.
القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الفتوح عليه راجعا وكيف لا
تفعل. من أدى عن غيره واجبا، وجب عليه، فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون بإذنه، أن يكون بإذنه، وأعطيكم مثالين ثم أفرع لكم فيهما. شخص وجبت عليه الزكاة، شخص وجبت عليه الزكاة، فقال له صديقه: سأخرج عنك الزكاة. قال: طيب، أذن له، أذن له، وفي هذه الحال له أن يرجع عليه لأنه بإذنه تصرف، لأنه بإذنه تصرف وقد نفعه بالتصرف. المثال الثاني: شخص عليه دين، فقال له شخص، قال له صديقه: سأسدد الدين عنك. قال: طيب، فله أن يرجع عليه فيأخذ منه ما سدد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يكون تصرفه بغير إذنه، بغير إذنه. شخص في آخر رمضان ذهب إلى السوق، فإذا بهم يبيعون زكاة الفطر، وله جيران فاشترى الزكاة له ولجيرانه بدون إذن، وأخرجها بدون إذن، ما رأيكم هنا؟ لا يصلح هنا، لأن الزكاة لابد فيها من النية، ولم توجد النية، فلم يغن عنه شيئا، فليس له أن يرجع. ما أسقط الزكاة من الذمة، فليس له أن يرجع، كما قلت لكم، بعدما ذهب إلى السوق واشترى وزكى وجاء الجيران قال: ترى، عرف أنك أنت وأولادك 10، اشتريت لكم 10، وأنتم 9، اشتريت لكم 9، هاتوا القيمة. نقول: ليس لك شيء، لأنك لم تستأذن ولم تغني عنهم شيئا، لأنه لا بد من النية، لا بد من النية. لكن لو سدد دين جاره، سمع شخصا يقول: أنا الآن ذاهب إلى الشرطة أشتكي فلانا لأنه لم يسدد ديني. قال: كم دينك؟ قال: 10,000. قال: خذ هذه 10,000، ولا تأخذ جاري إلى السجن. تبرأ ذمة الأصيل ولا ما تبرأ؟ تبرأ، لا تشترط النية. هنا قالوا: إذا نوى التبرع والإحسان فليس له أن يرجع. عندما سدد الدين إذا نوى التبرع والإحسان، فليس له أن يرجع، لأنه ملكه هذا المال بنية التبرع، فليس له أن يقلبها إلى معاوضة. أما إذا نوى الرجوع، يعني سدد وهو ينوي أن يرجع على الأصيل، فله أن يرجع على الأصيل، لأنه قد أغنى عنه وأحسن إليه ونوى الرجوع، فله أن يرجع. فهذا لابد أن تفهموه يا إخوة، هناك فرق بين التصرف بإذن والتصرف بغير إذن. التصرف بإذن هذا ينفع في العبادات وغير العبادات، فيما تدخله النيابة كالزكاة، والأصل أنه ما دام أذن له أنه يرد له ما دفع. أما إذا كان بغير إذن فلا بد أن نفرق بين العبادة التي لا تصح إلا بنية وبين ما يصح بدون نية. فالذي لا يصح إلا بنية ليس له أن يرجع لأنه لم يفد شيئا، والذي يصح بدون نية ننظر له فنقول ماذا نويت عند الدفع، هل نويت التبرع؟ قال نعم، قلنا خلاص ما لك شيء. هل نويت أن ترجع؟ قال نعم، قلنا نعم لك أن ترجع وتطالب بحقك الذي دفعت. نعم.
القاعدة الثانية والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قُبلت أعلاها، فيقدم الواجب على المستحب والراجع المصلحة على المطلوب، وإذا تزاحمت المفاسد قُبلت إلى فعل أحدها قدم الأخف منها.
نعم، هذه القاعدة يا إخوة، أو هاتان القاعدتان في الحقيقة هما قاعدتان من أنفع ما يكون للعبد في جميع أموره حتى في حياته الخاصة. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، نقول إذا تزاحمت المصالح وأمكن جمعها جمعت، وأمكن جمعها جمعت، لكن إذا لم يمكن جمعها وكان لابد من فعل إحداها فإنه يفعل الأعلى منها وإن فات الأدنى. رجل خرج من بيته يريد صلاة الجماعة، خرج من بيته يريد صلاة الجماعة، فرأى أمامه حادثا ولا يوجد غيره، فعندنا هنا مصلحتان: مصلحة أن يشتغل بمساعدة الناس وإنقاذ أرواحهم، ومصلحة أن يذهب إلى صلاة الجماعة. هنا يقول العلماء يقدم الأعلى وهو إنقاذ الروح المعصومة، إنقاذ النفس المعصومة، فيشتغل بهذا ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته صلاة الجماعة. الفقهاء يضربون أيضا مثالا، يقولون لو أن إنسانا كان صائما وكان على شاطئ البحر فرأى معصوما يكاد يغرق وعلم أنه لا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أفطر، فتعارضت مصلحتان: مصلحة الصوم ومصلحة إنقاذ المعصوم. قالوا يقدم الأعلى وهو إنقاذ المعصوم، فيفطر ويكون مأجورا على فطره، يكون مأجورا على فطره. إذا تعارض الواجب والمستحب، قدم الواجب، الحضور للدورة مستحب ومن أنفع الأعمال وأرفعها ويدل على ذكاء النفوس، لكن إذا تعارض مع واجب كأن أمره أبوه أن يذهب به إلى المستشفى، عندنا طاعة الوالد في هذا الأمر واجبة والذهاب إلى الدورة مستحب، فيقدم الواجب فيذهب بأبيه إلى المستشفى. ومن هنا نعرف خطأ بعض الشباب الذين إذا كان عندهم موعد مع إخوانهم الشباب على طلب علم ولا جلسة ولا كذا أخروا أو لم يعملوا بأمر والدهم الواجب، فإن هذا لا يجوز. ومن ذلك أيضا يا إخوة، لو كان على الإنسان دين وطولب به، وطولب به فتعارض عنده أمران، أن يحضر حلقة العلم وهذا مستحب، أو يذهب يسعى في الرزق ليسدد الدين وهذا واجب، فإنه هنا يقدم الأعلى وهو أن يسعى في الرزق ليسدد الدين. ولاحظوا يا إخواننا نقول هذا إذا تعارضت، أما إذا أمكن يحضر حلقة العلم ويسدد الدين فهذا طيب، لكن عند التعارض فإنه يقدم الأعلى. وإذا تعارضت المصالح عند الإنسان واستوت في درجتها، فرض فرض، سنة وسنة، فإنه يقدم الأعلى مصلحة على الأدود. وأنا أضرب لكم مثالا، أفضل الأذكار ما هو؟ أفضل الأذكار قراءة القرآن. أفضل الأذكار أن تقرأ كلام الله. إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن وأن تقرأ، عندنا الآن مصلحتان، مصلحة قراءة القرآن وهذه مصلحة عظيمة، ومصلحة إجابة المؤذن. قالوا هنا تقدم مصلحة إجابة المؤذن في هذا المكان. لماذا؟ وهذه استفيدوها يا إخوة. إجابة المؤذن فضيلة الوقت، فريضة الوقت، عمل الوقت، وعمل الوقت يقدم على غيره. الآن عند الأذان ما هو العمل؟ أن تجيب، فيتقدم إجابة المؤذن على قراءة القرآن. فإذا أذن المؤذن أغلق القرآن وردد مع المؤذن. فينظر في الراجح مصلحة، وقد يكون هذا بحسب الوقت. يعني لو جاءني إنسان وقال يا شيخ أنا جالس بعد العصر في المسجد، ما هو الأفضل، أن أقرأ القرآن أو أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ طبعا في كل خير، لكن الأفضل قراءة القرآن. جاءني شخص قال أذن المؤذن، ما هو الأفضل، أن أجيب المؤذن أو أقرأ القرآن؟ نقول تجيب المؤذن، لأنه هنا أرجح مصلحة. ويدل لهذا الأصل أدلة كثيرة جدا، منها ما وقع في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، فإنهما لما ركبا في السفينة خرقها الخضر خرقا لا يغرقها، خرقا لا يغرقها. لماذا؟ لأن وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا. فتعارضت مصلحتان، مصلحة إبقاء السفينة سليمة بدون خرق، ومصلحة إبقاء السفينة مع الخرق، فقدم الخضر المصلحة الأعلى وهي مصلحة إبقاء السفينة مع الخرق، فإنه لا ينفعهم لو بقيت السفينة سليمة وأخذها الملك. في قصة الغلام قتله الخضر، لماذا؟ لأنه لو بقي لأشقى والديه. فتعارضت مصلحتان، مصلحة بقاء هذا الغلام وهذا يسر الوالدين، ومصلحة سلامة الوالدين من الفتنة والشقاء، فقدم الخضر المصلحة الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يمشي مع حذيفة رضي الله عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، أراد أن يبول، فأتى صباطة قوم مكان القمامة فبال قائما، فتأخر عنه حذيفة رضي الله عنه ابتعد، لأن في البعد مصلحة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم حتى وقف عند عقبه. هنا تعارضت مصلحتان، مصلحة أن يكون حذيفة رضي الله عنه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصلحة لا شك، ومصلحة أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فيستره، لأن القادم لا يدري عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تقع نظره على عورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى مصلحة، وهي أن يستره. كذلك في مسألة هدم الكعبة، يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لكن هنا تعارضت مصلحتان، مصلحة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ومصلحة بقاء الناس من غير ردة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى مصلحة، وهي مصلحة بقاء الناس من غير ردة. وإذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب الأخف لدرء الأعلى إذا لم يتمكن من درئها جميعا، أما إذا تمكن من درئها جميعا فإنها تدرى، لكن إذا كان لابد من مفسدة، لابد من مفسدة يرتكب الأخف. رجل في بيته ليس عنده تلفاز، مرتاح، والله الزوجة وقد أنجبت 3 أبناء و4 أبناء دخل في رأسها إلا أن تأتي بتلفاز. يا بنت الناس نحن مرتاح. قالت: أبدا. وصل الأمر إلى الطلاق، بين أن يطلقها أو يحضر التلفاز إلى البيت. فإننا نقول، وهذا الذي أظنه وأفتي به، أن مفسدة الطلاق وضياع الأولاد أعظم من مفسدة التلفاز، فنقول لو اضطررت إلى هذا أحضر التلفاز وتحكم فيه بحيث تقلل من مفسدته، وإلا فكما يقول العلماء السلامة لا يعدلها شيء. لكن إذا أصبح الأمر بين هذين الأمرين فإنه يرتكب أخف المفسدتين. وهذا يا إخوة كما قلت حتى في الحياة، حتى في حياة الإنسان التي لا تتعلق بها الأحكام يجب أن يتعامل بهذه الطريقة، فيقدم أعلى المصالح وإن فات أدونها، ويدرى أعلى المفاسد وإن وقع أخفها، فهذا هو المطلوب شرعا وواقعا. نعم. طبعا من لطائف ما يبحثه العلماء أنهم يعني يقولون لو أن المحرم وجد صيدا وميته وهو مضطر لابد من أحدهما، هل يصطاد أو يأكل من الميتة؟ طبعا المتفق عليه أنه يرتكب أخف المفسدتين، لكن الفقهاء اختلفوا في أخف المفسدتين، فقال بعضهم يصطاد، لأن الصيد لولا الإحرام لكان مباحا، والميت حرام قبل الإحرام وبعد الإحرام، لكن قال بعض الفقهاء يقدم الميتة. لماذا؟ قالوا: لأن الصيد في عدة مفاسد، يصطاد وهذه مفسدة لأنه ممنوع، ويأكل الصيد وهذه مفسدة ثانية، بخلاف الميتة ما عليه إلا أن يأكل فهذه مفسدة واحدة. ضربت هذا المثال لأذكركم بشيء، وهو أن تقدير المصالح والمفاسد قد يكون اجتهاديا، فيعمل الإنسان بما أداه إليه اجتهاده، ولا يعيب على أخيه الذي قدر المصلحة من وجه آخر. وهذه تصلح يا إخوة في أمور الدعوة. أحيانا أنا قد أقدر شيئا وأختار وأقول أترك هذا لأن مصلحة الترك أعظم من مصلحة الفعل. يأتي أخي من طلاب العلم الجيدين ويختار أن يفعل، أنا اخترت أن أترك، يختار أن يفعل لأنه قدر أن مصلحة فعله أعظم من مصلحة الترك. فلكل واحد منا اجتهاده، ولا يعيب أحدنا على الآخر ما دام أن المسألة اجتهادية في تقدير المصالح والمفاسد. نعم.
القاعدة الرابعة
نعم، إذا خير المكلف بين أمور متعددة، إن كان هذا لمصلحته فهو تخيير تشهن، هو يختار ما يريد، لا نحدد له ونقول اختر الأعلى مصلحة، لا، اختر ما تريد. مثلا في فدية الأذى في الإحرام لمن ارتكب محظورا، مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هذا التخيير لمصلحته هو، نقول اختر واحد منها، لك أن تختار الصيام، لك أن تختار الإطعام، لك أن تختار الذبح، لأن هذا التخيير لمصلحته هو. في المصرات، تعرفون المصرات، شخص أخذ شاه مثلا وتركها 3 أيام لا يحلبها حتى امتلأ الضرع باللبن وأصبح كبيرا، ثم ذهب بها إلى السوق، جاء رجل قال ما شاء الله ما هذه الشاه، هذه تشبع البيت والجيران بحليبها، فاشتراها، ذهب إلى البيت في اليوم الأول حلبها، ما شاء الله تبارك الله ملأت إناء كبيرا، في اليوم الثاني حلبها ملأت كاسة، سبحان الله يمكن تغير عليها المكان، في اليوم الثاني حلبها جاء بفنجان، تبين أنها مصرة. هو الآن مخير، إن شاء أمسكها خلاص، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا التخير لمصلحته هو، فهو مخير بحسب ما يشتهي، إن اشتهى الشاة وقال الشاة طيبة وكذا أريد أبقيها له ذلك، إن أراد أن يردها وصاعا من تمر له ذلك. طيب، تعرفون تلقي الركبان؟ تعرفون مسألة تلقي الركبان؟ أن يسبق أحد التجار إلى القادمين من خارج البلد فيشتري منهم في الطريق. طيب، هل تلقي الركبان يقتضي بطلان البيع أو لا يقتضي بطلان البيع؟ نقول إن كان المنع لمصلحة الناس فإنه يقتضي البطلان. كيف هذا؟ جاء الركبان معهم الطماطم والخضرة وكذا، فذهب تاجر واشتراها منهم بقيمتها في السوق، بقيمتها في السوق، الآن المشترى منه تضرر ما تضرر، لكن من الذي سيتضرر؟ أهل السوق، لأن هذا سيحتكر ثم يبيع بأعلى، فهنا يقتضي البطلان لأنه للمصلحة العامة وليس لمصلحة شخص. أما إذا كان لمصلحة القادم فاشترى منه بأقل وسيبيع بسعر السوق، أهل السوق لن يتضرروا والناس لن يتضرروا، لكن من الذي يتضرر؟ القادم الذي باع السلعة، فهنا هو بخير النظرين مخير، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. لماذا؟ لأن التخير هنا لمصلحته هو، فهو مخير بالتشهد. أما إذا كان التخيير لمصلحة عامة فإنه يجب فعل الأصلح، سواء كان التخيير شرعا أو كان التخيير واقعا. أعطيكم مثالا للأمرين. التخيير الشرعي، الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء والقتل، هذا التخيير لمصلحة الإمام ولا لمصلحة الأمة؟ لمصلحة الأمة، لمصلحة غيره ليس لمصلحته. يجب عليه أن يفعل الأصلح، فإن ظهر له أن الأصلح المن وجب أن يمن، وإن ظهر له أن الأصلح القتل وجب أن يقتل. وبالنسبة للواقع، الأب لو كان مخيرا بين مدرستين لابنه، لو كان مخيرا بين مدرستين، يمكن أن يقبل في هذه المدرسة ويمكن أن يقبل في هذه المدرسة، يجب أن يختار له الأصلح، ليس الأريح له، يختار للابن الأصلح. ولذلك قال العلماء: من خير لمصلحة غيره وجب عليه أن يفعل الأصلح ما دام ممكنا، لأنه يمكن فيه أصلح وصالح لكن الأصلح ما هو ممكن، الأصلح ما هو ممكن. شخص نعم فيه مدرستان، مدرسة متميزة والتدريس متميز، ومدرسة أقل صالحة لكنها أقل، لكن الابن ممنوع من دخول المدرسة التي هي الأصلح. هنا ما نقول الأب يأثم إذا لم يدخل الابن في الأصلح، ما يستطيع، فيدخله في الصالح. لكن إذا خير بين صالح وأصلح وجب عليه أن يفعل الأصلح، وكذلك ولي الأمر. وذلك القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. قال العلماء: معنى بالمصلحة أن يفعل الأصلح للرعية وإلا أثم. الأمير، ولي العهد، قائد الشرطة، محافظ المحافظة، الأب، يجب عليه أن يفعل الأصلح لرعيته وإلا أثم، ما دام قادرا على فعل الأصلح. نعم. نعم، هذه قاعدة لطيفة يقولون فيها: إذا قام سبب العقوبة، إذا قام سبب العقوبة ووجد مانع، فإن العقوبة تسقط ويقابلها تغليظ الضمان. أعطيكم مثالا: شخص أخذ مال إنسان، شخص أخذ مال إنسان خفية، قام سبب القطع لكنه لم يأخذه من حرز، دخل البيت وجد الذهب على طاولة المطبخ، أخذ الذهب خفية، قام سبب القطع لكن وجد مانع وهو أنه لم يأخذه من حرز مثله، فلا يقطع، لا يقطع. لكن ماذا نفعل هنا؟ نغلظ عليه الضمان، فنقول: إذا كان الذهب موجودا يرد الذهب وعليه غرامة كذا، وإذا كان الذهب تالفا نقوم الذهب ونضاعف قيمته. هذا الذهب قالوا بـ10,000 دينار، نقول يدفع 20,000 دينار. لأنه في هذه الحال سقطت العقوبة فيقابلها رفع الضمان، لأنه هو في الحقيقة هنا قام سبب القطع وهو أنه أخذ المال من خفية، لكن لما وجدت شبهة أو أنه لم يأخذه من حرص سقطت العقوبة الأصلية فيبقى الضمان فيغلظ عليه، فيغلظ عليه. وهذه يعني مسألة مهمة جدا في القضاء، يعني لو أن إنسانا قاتل لكن وجدت شبهة انتفى معها القصاص فإن الدية تغلظ عليه، تغلظ عليه الدية وهكذا. نعم. نعم، يقول العلماء من أتلف شيئا، وانتبهوا لعباراتي، لدفع أذاه له ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به لم يضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له، يعني أذى الشيء له، لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. وأضرب لكم مثالا بالمحرم، محرم يسير في الطريق فجاء تيس الجبل بقرونه وهو صيد يعدو إليه، فأخذ البندقية وصاده، لماذا؟ ليدفع أذاه، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. محرم ماشي في الطريق فأصابه الجوع ولا زاد معه، فرأى تيس الجبل فأخرج البندقية وصاده وأكل، لماذا صاده؟ ليدفع أذاه، أذى الجوع به، ليس الأذى من الصيد وإنما من الجوع، فهنا يضمن وعليه ضمان الصيد. فمن أتلف شيئا لينتفع به، هذا معنى ليدفع أذاه له، ليدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته هذا معنى أنه يدفع أذاه له، فإنه لا ضمان عليه. نعم. طبعا يقول العلماء يعني أيضا يدخلون في هذا مسألة حلق المحرم لرأسه، حلق المحرم لرأسه، إن حلق رأسه، حلق شعره وهو محرم لدفع أذى الشعر له لا يضمن، لدفع أذى الشعر له، مثل طال الشعر حتى أصبح يدخل في عيونه، طال الشعر حتى أصبح يدخل في عيونه، كل ما صار دخل الشعر في عينه وآذى، فجاء بمقص فقص الأطراف، الآن الأذى من الشعر أو من غير الشعر؟ من الشعر. طبعا نحن الآن نقول إذا تعين، كل ما مشى مسكين يحاول يبعد كذا يسقط، يجوز أن يزيل ما يدفع الأذى ولا شيء عليه، لكن إنسان فيه قمل، ظهر قمل في شعره فحلق الشعر، الشعر الآن الأذى من الشعر ولا من القمل؟ من القمل، فحلق الشعر لينتفع، فهنا يضمن وعليه الفدية. نعم.
القاعدة
نعم إذا تخالف إذا اختلف المتعاملان في شيء يتعلق بالصفقة ولا بينة لأحدهما ولا بينة لأحدهما فإنه يرجح أقواهما. طيب كيف نرجع نعرف الراجح؟ بالدليل بالقرائن التي تدل على أنه أقوى. يعني اشتريت منك سيارة ومشيت بها، بعد 3 أيام رجعت إليك وقلت في عيب في الماكينة، وهذا العيب كان من أول، قلت أنت أبدا سيارتي كنت أركبها إلى أن استلمتها ليس فيها أي عيب ولا بينة، فماذا نفعل هنا؟ نرجح قول النافي حدوث العيب وهو البائع، لأن الأصل السلامة، ويقول الفقهاء يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات هنا وهي في يد من؟ في يد المشتري بعد البيع، فنرجح قول البائع، وهذا أحد المرجحات، هذا أحد المرجحات، فإن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. وهذه يا إخوة ما دام ذكرناها وهي قاعدة مفيدة جدا، مفيدة جدا. إنسان ذهب إلى الصلاة وصلى، بعد ما صلى ورجع إلى البيت وجد أثرا للنجاسة في لباسه. نحن الآن لا نتحدث عن النجاسة لكن نتحدث عن خروج النجاسة. قال والله ما أدري، يمكن خرجت وقت الصلاة ويمكن خرجت بعد الصلاة. فهنا نسأله هل أحسست بشيء من الخروج في أثناء الصلاة؟ إذا قال نعم رجحنا أن الخروج كان في وقت الصلاة، وإذا قال لا ما أتذكر، فإنا نضيفه إلى أقرب وقت يمكن أن يقع فيه وهو عند طريقه إلى البيت، ونقول صلاتك صحيح، صلاتك صحيحة. فإذا اختلف المتعاملان في صفة من الصفات ولا بينة رجحنا أقواهما بالنظر إلى الأصول. فعندنا هنا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. إذا اختلف في شرط وليس مكتوبا ولا بينة، هنا في هذه الحال نقوي قول من ينفي الشرط، لأن الأصل العدم، الأصل العدم، فنرجح من يقول ليس هناك شرط، ونقول للذي قال شرط هناك شرط هات البينة وإلا فلا شرط، وهكذا. نعم.
القاعدة 32 إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة وشرطها فسد، وإذا عاد إلى أمر خارج من نفسه فصح مع التحريم، ومثل ذلك الفعل.
نعم، إذا عاد النهي، هذه مسألة اقتضاء النهي الفساد، إذا عاد النهي أو التحريم أو المنع إلى نفس العبادة أو إلى شرطها الملازم التي لا تقوم العبادة إلا به، الذي لا تقوم العبادة إلا به، فإنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، نهى عن صوم يوم العيد، وصوم يوم العيد هذا نهي عن ذات الصوم، وبعض العلم يقول عن الوصف الملازم والمعنى واحد. فهنا يقتضي الفساد، فلو صامت المرأة يوم العيد قضاء لم يعتبر هذا من القضاء. طيب، لو توضأ الإنسان بماء مغصوب جاء إنسان قوي وجد عامل مسكين في البقالة ضعيف فأخذ الماء منه غصبا وشرب وقام يتوضأ، نقول وضوءه باطل فاسد. لماذا؟ لأنه منهي عن هذا الوضوء، منهي عن هذا الوضوء، فغسله ليديه غصب، ومضمضته غصب، واستنشاقه غصب، وغسله لوجهه غصب، فهذا الوضوء باطل، وبالتالي الصلاة باطلة. لكن إذا عاد إلى أمر خارج ثبت الإثم ولم يفسد العمل. مثال ذلك، إنسان غصب إناء ووضع فيه ماء له وتوضأ به، هنا يقولون يأثم لأنه استعمل الإناء، لكن الوضوء صحيح. لماذا؟ لأن المماس للوضوء ليس الحرام. الوضوء يكون بإيش؟ بالإناء ولا بالماء؟ بالماء. الماء مغصوب؟ ليس مغصوبا، الماء حلال، وإنما الغصب في الإناء. هنا يقول النهي لأمر خارج فيأثم والعمل صحيح، فيأثم والعمل صحيح. ولذلك يقول العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يقولون هذا لا يقتضي بطلان الصوم. اذكر رقم اللوحة إذا تعرفها، وين الموقع؟ يقولون إنه لو أن إنسانا كذب وهو صائم، استمع إلى موسيقى وهو صائم، شاهد مسلسلا وهو صائم، كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، لأن المقصود به الحرام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا ينقص أجره ولا يبطل صومه، لأن هذا الأمر خارج عن حقيقة الصيام، لأن الصيام هو التقرب إلى الله بالإمساك عن المفطرات المعلومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس منها قول الزور والعمل به. فهذا نهي عن أمر خارج عن حقيقة الصوم، فلا يقتضي البطلان، لا يقتضي البطلان، بل يكون الصوم صحيحا. وفي المعاملات إن عاد النهي إلى ذات المعاملة فالبيع باطل، فالبيع باطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإذا باع السمك في الماء فالبيع باطل، لأن هذا البيع منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. أما إذا كان النهي لأمر خارج فإن البيع صحيح، وقد يختلف العلماء هل الأمر خارج أو نهي عن الذات. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، هذا تحريم للبيع. هنا بعض العلماء وهم الجمهور يقولون هذا النهي لأمر خارج ليس عن ذات البيع، وإنما هو نهي عن الاشتغال عن الصلاة، وهذا أمر خارج، فالبيع صحيح مع الإثم. لكن الحنابلة وهو الراجح يقولون هذا نهي عن نفس البيع بالنص، فالبيع باطل، فالبيع باطل. لكن المعاملة تختلف عن العبادة بشيء، وهو أنه إذا كان النهي لمصلحة المتعامل فإن الحكم يوقف على رضاه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، وهذا نهي عن ذات البيع، على مقتضى إطلاق القاعدة يقتضي الفساد. لكن هنا نقول هذا النهي لماذا؟ لمصلحة من؟ لمصلحة المشتري. فما دام أنه لمصلحة المشتري فإنه موقوف على رضاه، فإن رضي به صح، وإن لم يرضى به فسد، كما قلنا أيضا في تلقي الركبان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فهذا نهي عن الذات، فالأصل أنه يقتضي الفساد. لكن نقول لماذا كان النهي؟ لمصلحة القادم. إذا كان لمصلحة القادم جاء في الحديث فهو بخير النظرين، فيكون موقوفا على رضا. إذن إذا ورد النهي في المعاملات عن ذات المعاملة فإنه يقتضي الفساد، إلا إذا كان النهي لمصلحة أحد المتعاملين فإنه يكون موقوفا على رضا. وإذا كان النهي لأمر خارج فإن هذا لا يقتضي الفساد. نعم.
والله ما أدري، تريدون ترتاحون يا إخوان ولا نكمل؟ توكل على الله. طيب.
القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تقديم العبادات والكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد الوجوب بسبب وطلب شرط الوجوب والتحقق.
لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. الزكاة مثلا، الزكاة سبب الوجوب النصاب، بلوغ النصاب. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أزكي، قلنا كم مالك عشان نحسب لك الزكاة؟ قال لا ما عندي مال، لكن يمكن يكون عندي مال أنا أريد أن أزكي. نقول لا، لم تشرع الزكاة أصلا، لأن سبب الزكاة لم ينعقد. جاءنا تاجر عنده أموال، فسبب الوجوب منعقد، موجود منعقد، لكنه لم يوجد، لأنه يوجد عند حولان الحول، فقال أنا أريد أن أقدم زكاتي لسنة. نعم هي تجب في شهر رمضان القادم، لكن في حاجة الآن في بنغلاديش، في حاجة في بنغلاديش، وأنا أريد أخرج الزكاة في بنغلاديش، فأريد أن أخرج زكاة هذا العام وزكاة العام القادم. نقول يجوز، لأن سبب الوجوب قد انعقد لكنه لم يلزمه أن يخرج الزكاة حتى يتحقق وجود السبب والشرط عند حولان الحول. بعض الحجاج والعمار قبل ما يفعل شيء يقدم فدية، يقدم فدية. لماذا يا حاج؟ يقول احتياط، يمكن يقع شيء فهذه فدية. نقول لا، ما يجوز ولا ينفعك بشيء، لأن سبب وجوب الفدية لم ينعقد أصلا. رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم، يشق عليه الصيام مشقة شديدة جدا، رجل هرم عقله معه لكن لا يستطيع أن يصوم. قال أريد أن أطعم هذه الأيام. نقول لا، لم ينعقد السبب، فإن السبب دخول رمضان، والله أعلم بآجال الناس، ما تطعم الآن. لكن إذا انعقد السبب ودخل رمضان جاز أن يطعم عن الشهر كله. هو صحيح لا يجب عليه إلا عن كل يوم في يومه أو بعد، لكن قال أنا أريد إني في أول ليلة من رمضان أصنع طعاما وأدعو المساكين وأطعمهم عن 30 يوما. نقول يجوز، لأنه انعقد السبب وقدمه عن وقت الوجوب، عن وقت الوجوب، فهذا يجوز. إنسان أطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين، قلنا يا أخي ما هذا؟ قال كفارة يمين. أي يمين؟ قال إذا حلفت، إذا حلفت، ممكن بعد شهر، ممكن بعد سنة أحلف، إذا حلفت هذه كفارة يمين. نقول لا تنفعك بشيء، صدقة، صدقة، لكن لا تنفعك بشيء. فلو حلف فحنث فإنه يكبر، لكن لو أن إنسانا قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم بدا له أن الخير أن يكلمه، له أن يكفر قبل أن يحنث، مع أنه لا يجب عليه الكفارة حتى يحنث، لكن لما انعقد السبب وهو وجود اليمين جاز أن يقدم الكفارة قبل وقوع الحنث. نعم، في مسألة مشي. نعم. نعم، إذا أمرنا بشيء فالأصل أنه يجب علينا أن نأتي بالمأمور به كاملا ما دمنا نستطيع. أمرنا بالصلاة فالأصل أنه يجب علينا أن نصلي صلاة كاملة، الصلاة المفروضة يجب أن نصلي قائمين ونركع ونسجد ونقرأ ونذكر، نأتي بجميع المأمور به. فاتقوا الله ما استطعتم، فالذي نستطيع يجب أن نأتي به. لكن إذا عجزنا عن بعض العبادة وقدرنا على بعضها فإن الواجب أن نأتي بما نستطيع، فالميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. إنسان لا يستطيع أن يقف في الصلاة، يصلي قاعدا ولكن يقرأ، ولكن يقرأ، ما يقول سقط القيام فتسقط قراءة الفاتحة، يقرأ. لا يستطيع أن يسجد على الأعضاء السبعة لكن يستطيع أن يومئ، يجب أن يومئ. فإنه يجب على المكلف أن يأتي بما يستطيع. إنسان قطعت يده من منتصف الذراع، ما يجب عليه أن يغسل الكف وأول الذراع لأن هذا مقطوع، لكن يجب أن يغسل الباقي، يجب أن يغسل الباقي. وهكذا إلا إذا كان الباقي المقدور عليه وسيلة محضة للعبادة، وسيلة محضة للعبادة. إنسان يا أحبتي لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة، إما لعذر فيه يعني بعض الناس مثلا قد يصاب باستطلاق الريح وتكون الريح متكررة وتكون ذات ريحة رائحة خبيثة يعني مزعجة، فما يصلي مع الجماعة، ما يصلي مع الجماعة لأن الملائكة والناس يتأذون بهذه الرائحة، وهو معذور، وهو معذور، لكنه يستطيع يمشي إلى المسجد ويرجع ما يؤذي أحد. فهل نقول يجب عليك لأنك قادر أن تمشي إلى المسجد وترجع أو لا؟ نقول لا، ما يجب عليه، لأن المشي وسيلة للصلاة، وسيلة محضة، ليس جزءا من الصلاة، وإنما هو وسيلة إلى الصلاة. فإذا سقط الأصل سقطت الوسيلة، سقطت الوسيلة. من أمثلة هذا المحرم بالحج والعمرة إذا كان أصلع، ما في شيء، ما يوجد شعر، أصلع كل الرأس بلا شعر، هل نقول يمر الموس على رأسه؟ سؤال يا إخوة، لماذا يمر الموس أصلا؟ ليحلق الشعر. طيب ما في شعر، وإمرار الموس وسيلة محضة. هنا في الحقيقة من حيث الأصل لا يمر الموس، لأن ما دام ما في الشعر فلا فائدة لهذه الوسيلة، لكن الحقيقة الحنفية قالوا يجب أن يمر الموس، يجب أن يمر الموس. لماذا يا حنفية؟ قالوا لأن الجلد يقوم مقام الشعر. أرأيتم لو أن إنسانا لا شعر له، ألا يجب عليه أن يمسح رأسه ولا ما يمسح؟ قالوا يجب أن يمسح. قالوا فكذلك هنا، لكن هذا القول مرجوح، لأن هناك فرقا بين إمرار الموسى لإزالة الشعر وبين مسح الرأس. لكن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يستحب أن يمر الموس ولا يجب، يستحب، قالوا يستحب ما يجب لكن يستحب. طيب يا إخوان هذه وسيلة، وسيلة ما منها فائدة، قالوا لأن الإمرار عبادة مستقلة هنا، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل. فيقولون نستحب إمرار الموسى اقتداء بابن عمر. ولذلك ذكر النووي وابن قدامة أنه لو لم يرد الأثر لما قلنا بالاستحباب، لأن وسيلة محضة، لكن لما ورد الأثر عن الصحابي قالوا يستحب. واضح يا إخوة؟ أريد أن تفهموا هنا أن الوسيلة المحضة لو دل دليل على أنها تصبح عبادة بذاتها فإنها لا تسقط. مثال ذلك هذا إمرار الموسى، فإن الأصل أنه يسقط، لكن لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب يقينا، وإنما يدل على الاستحباب. طيب، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، يعني هو جزء من عبادة لا تستقل أجزاؤها، جزء من عبادة لا تستقل أجزاؤها. أعطيكم مثالا، الصوم لو كان الإنسان مريضا بالسكر وقال له الطبيب ما تستطيع أن تصوم، لكن يستطيع أن يصوم من الفجر إلى الساعة 10، يقدر بلا إشكال يصوم من الفجر إلى الساعة 10، لكن الساعة 10 يجب أن يأخذ الدواء. هنا نقول لا يجب عليه أن يصوم، مع أنه قدر على بعض العبادة، لكن هذه العبادة بذاتها لا تكون عبادة مستقلة. هل عندنا صوم من الفجر إلى الضحى؟ هذا نضحك على أطفالنا به، نقول صوم اليوم إلى الضحى، ما شاء الله فلان اليوم صايم إلى الضحى أو إلى الظهر نأتيه في الطعام، هذا فقط لنعوده ليس صياما. لا يوجد صيام من لمدة ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، وإنما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهنا لا نقول يجب عليك أن تمسك أول النهار ما دمت قادرا، بل نقول يجوز له أن يفطر من الفجر، لأن هذا الجزء لا يكون عبادة بذاته. يضيف العلماء إلى ما ذكره الشيخ شيئا لم يذكره، وهو أن لا يعتبر الشيء عبادة إلا مع وجود الأصل، أن لا يعتبر الشيء عبادة إلا مع وجود الأصل. حاج ذهب من الكويت يوم عرفة يوم 9، فصادف زحاما في الطريق، لم يصل إلى عرفة إلا بعد فجر يوم مزدلفة يوم 10، أدرك عرفة أو ما أدرك؟ ما أدرك. فاته الحج أو لم يفت؟ فاته. طيب، هل يستطيع أن يذهب إلى مزدلفة؟ هل يستطيع؟ أنا ما أقول هل يجب، هل يستطيع؟ يستطيع. هل يستطيع يذهب ويرمي الجمار؟ يستطيع. هل يستطيع أن يبيت في منى؟ يستطيع. لكن هل هذه عبادات بدون الوقوف بعرفة؟ ليست عبادة. ما عندنا عبادة المبيت بدون حج، عبادة رمي الجمار بدون حج، فلا تعتبر عبادة إلا مع الأصل، فهنا تسقط عنه. ما نطالبه نقول روح ما دمت قادر، روح مع الحجاج وبات في منى وارمي وتطوف للوداع، لكن نقول يتحلل بعمرة وانتهى، يتحلل بعمرة. انتبهوا لهذا، يقول أن لا يكون الشيء تابعا في كونه عبادة للأصل، يعني لا يعتبر عبادة إلا مع الأصل. فإذا فاته الأصل سقط عنه ما يتبع ذلك الأصل. نعم. انتبهوا يا إخوة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، من جنس واحد مثل الوضوء والغسل، جنسهما واحد وهو الطهارة، وهو الطهارة، وهذا يخرج ما لو اجتمعت عبادتان من جنسين، صلاة وصوم، صوم حج، فهذه لا تدخل معنا، وإنما لابد أن تكون من جنس واحد، وضوء وغسل، السنة الراتبة وتحية المسجد، تحية المسجد وصلاة الفريضة، غسل الجمعة وغسل الجنابة. اجتمعت عبادتان من جنس واحد، وكان مقصودهما واحدا، وكان مقصودهما واحدا. انتبهوا لهذا، هذا قيد ما ذكره الشيخ لكنه قيد لابد منه في القاعدة. كان مقصودهما واحدا مثل الوضوء وغسل الجنابة، مقصودهما في الجملة رفع الحدث، وإن كان هذا أصغر وهذا أكبر، لكن مقصودهما رفع الحدث، فالوضوء لرفع الحدث والغسل لرفع الحدث، غسل الجنابة. أو كان مقصود أحدهما يحصل بالآخر. انتبهوا، في فرق، الأول مقصودهما واحد، والثاني لكل مقصود، لكن مقصود أحدهما يحصل بالآخر. مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة، هل مقصودهما واحد؟ ما مقصود غسل الجنابة؟ رفع الحدث. ما مقصود غسل الجمعة؟ النظافة. فالمقصودان مختلفان، ولكن مقصود أحدهما وهو غسل الجمعة يحصل بغسل الجنابة، لأن غسل الجنابة يقع فيه رفع الحدث والنظافة، والنظافة، فغسل الجمعة يتحقق مقصوده بغسل الجنابة. فلو أن الإنسان كانت عليه جنابة في ضحى يوم الجمعة، يجتمع عنده غسلان، غسل الجمعة وغسل الجنابة، ومقصود الجمعة يحصل بغسل الجنابة. وكذلك تحية المسجد والفريضة، مقصود الفريضة غير تحية المسجد، لكن مقصود تحية المسجد يحصل بصلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صلى الإنسان الفريضة صلى ركعتين أو ثلاثا أو أربع، فيحصل مقصود تحية المسجد. وأمكن تداخل أفعالهما، فإنهما تتداخلان، ويجزئ واحد منهما عن الاثنين. إنسان اغتسل للجنابة، اغتسل للجنابة، ونوى الوضوء والغسل، نوى الوضوء والغسل، فإن الغسل يجزئ عن الوضوء، فإن الغسل يجزئ عن الوضوء، لأن أفعالهما تداخلت وقد نوى الاثنين. إنسان دخل المسجد فنوى تحية، فنوى تحية المسجد والسنة الراتبة، تكفي صلاة واحدة. طيب دخل المسجد وصلى الفريضة، فإنه لا ينوي تحية المسجد لأن الفريضة لا تحتمل نيتين، ولكنها تجزئ عن تحية المسجد. ما نقول له بعد السلام قم وصل ركعتين تحية المسجد. هذا من حيث الأجزاء. أما التواب فالأصل أنه لا تواب إلا بنية. يعني سألني سائل منكم، طيب هل يثاب على الوضوء والغسل؟ نقول إن نواهما أثيب عليهما، نوى تحية المسجد والسنة الراتبة يثاب عليهما، أما في الفريضة فلا يثاب إلا على الفريضة، لأنه ليس له أن ينوي تحية المسجد، ولا ثواب إلا بنية. هذه خلاصة القاعدة، لكن بعض العلماء قد يختلفون في بعض العبادات هل تتداخل أو لا تتداخل. من ذلك مثلا من جامع في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم ولم يكفر إلا بعد الجماع الثاني، فهنا تتداخلان بالاتفاق وعليه كفارة واحدة. يعني واحد في نهار رمضان الضحى جامع امرأته وهو يجب عليه الصوم، بعد الظهر جامعها مرة ثانية، عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء ما دام لم يكفر. لكن لو جامع الضحى فكفر، يعني عنده عبد مملوك جامع امرأته الضحى في وقت الضحى فقال لعبده أنت حر بنية الكفارة، كفر ولا ما كفر؟ كفر. بعد الظهر جامع مرة ثانية، هنا اختلف العلماء، فمنهم من يقول تتداخل، ومنهم من يقول يجب عليه كفارة أخرى، والصحيح أن عليه كفارة واحدة لأن حرمة اليوم خفت بالجماع الأول. صحيح يجب عليه أن يمسك لكنه لا ينفعه بشيء، يجب عليه أن يقضي، فحرمة اليوم خفت فتتداخل الكفارات هنا. لكن حتى تفهموا أن بعض المسائل خلافية، في نفس مسألة رمضان من جامع في يومين ولم يكفر، يعني في أول الشهر جامع وفي نص الشهر جامع ولم يكفر، جمهور أهل العلم يقولون لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة. الأحناف يقولون للشهر كله كفارة، فالحرمة للشهر لا لليوم عندهم، وعليه فإنه تجب عليه كفارة واحدة، والصحيح قول الجمهور. أن لكل يوم كفارة، لأن لكل يوم حرمة مستقلة، ويفصل بينهما الفطر، فهذا يوم وهذا يوم، وهذا صوم وهذا صوم. كذلك في كفارة اليمين، لو قال إنسان والله لا أكلم زيدا، وبعد الظهر قال والله لا أكلم زيدا، وبكرة قال والله لا أكلم زيدا، ثم كلم زيدا، فعليه كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه واحد. لكن لو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه وفدى كفر، ثم قال والله لا أكلم زيدا، فهذا يمين جديد. طيب لو قال والله لا ألبس اليوم ثوبا، والله لا ألبس اليوم عقالا، والله لا آكل اليوم خبزا، والله لا أكلم اليوم زيدا، فلبس عقالا وأكل خبزا وكلم زيدا، من أهل العلم من يقول على كل يمين كفارة، هذا قول الجمهور وهو الصواب، لأن لكل يمين سببا. وبعض العلم يقول تتداخل الكفارات ما دام أنه لم يكفر قبل فعل إحداها، وهذا القول ضعيف مرجوح، لكنه قد يختلف فيه العلماء. نعم. نعم يا إخوة، باختصار شديد، المعاوضات، المبادلات، المبادلات التي تكون بين طرفين على سبيل المعاوضة والمقابلة يجب فيها العلم ولا تحتمل الجهالة، لأن الجهالة فيها تؤدي إلى النزاع. ومن ذلك استثناء المنفعة في البيع، يجوز إذا كان معلوما ولا يجوز إذا كان مجهولا. قلت بعني بيتك، قلت لك أبيعك بيتي بكذا بشرط أن أسكنه شهرا، فاستثنيت منفعة البيت لمدة شهر، هذا معلوم أو مجهول؟ معلوم، جائز. قال أو قلت لك أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه، بشرط أن أسكنه، هذا معلوم ولا مجهول؟ مجهول. إلى متى أسكن؟ قلت طيب، قلت قبلت، جئتني بعد شهر قلت أريد البيت، قال لا باقي، بعد ستة أشهر قال لا باقي، بعد سنتين قال لا باقي، أنا اشترطت عليك أن أسكن، فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى النزاع وضياع الحقوق. أما التبرعات فتقبل الجهالة، لأنها إحسان وليست حقا ولا نزاع فيها. قلت أهديتك سيارتي، أهديتك سيارتي بشرط أن أركبها شهرا، اركب شهر، قلت أهديتك سيارتي بشرط أن أركبها، يصح، ويعود التحديد إلى المشترط المحسن، جئتني بعد ستة أشهر وتريد السيارة قلت لك لا باقي، يجوز، لأني أصلا أنا محسن، فتحتبل الجهالة. وهذه قاعدة عامة ضعوها عندكم، المعاوضات لا تحتمل الجهالة، لا بد فيها من العلم، والتبرعات تحتمل الجهالة سواء في الاستثناء أو غير الاستثناء. كما ذكرت لكم أمس، لو قلت لك أبيعك ما في هذا الصندوق ب10 ريال أو بدينار ما يصح، لأن الذي في الصندوق غير معلوم. لكن قلت لك خذ هذا هدية، خذ الذي في الصندوق هدية، ولا ربطت الهدية مثل ما يفعلون وقلت خذ هذه هدية، أنت ما تدري ما هي، يجوز تحتمل الجهالة. فالتبرعات تحتمل الجهالة استثناء أو غير استثناء. نعم. نعم، من قبض العين لحظ نفسه لمصلحته هو، فادعى أنه رد العين لصاحبها وأنكر صاحبها ولا بينة، لم يقبل قوله. واضح؟ أنا اشتريت منك سيارة وقبضتها، وبعد ما قبضتها ادعيت أني رددتها إليك ولا بين عندي، وأنكر البائع، أنكر الطرف الثاني، قال أبدا ما رددتها، لا يقبل قولي، لأن الأصل أنها في يدي، فلا يقبل قولي إلا ببينة. أما من كان محسنا في القبض فقبض العين لمصلحة غيره وادعى أنه ردها لصاحب المصلحة قبل قوله. أعطيتني وديعة، قبضت الوديعة، المصلحة لي ولا لك؟ في قبض الوديعة المصلحة لمن؟ للمودع. أنا لا أنتفع بشيء، أنا أمين، فأنا قبضت العين لك فادعيت أني رددتها عليك، يقبل قولي لأني محسن فيصدق. حتى لو أنكرت أنت إلا أن تأتي ببينة تدل على هذا. إلا إذا كذبه الحس أو العادة كما تقدم معنا، فإن قوله لا يقبل في الرد. إذن يا إخوة، من قبض عينا لمصلحة نفسه فادعى ردها لم يقبل قوله إلا ببينة، ومن قبض عينا لمصلحة غيره فادعى ردها لصاحب المصلحة قبل قوله، إلا أن يكذبه حس أو عادة. قال والله السيارة رديتها والسيارة واقفة في الحوش، قال سيارة هذا أردتها والسيارة واقفة في الحوش، نراها في حوشه، نقبل قوله؟ لا نقبل قوله، لأن الحس يكذبه. نعم. نعم، إذا أدى ما عليه أي ما طلب منه على الوجه الذي طلب منه وجب له ما جعل عليه. وهذه القاعدة في المعاملات، لكن تدخل حتى العبادات. من صام كما أمر حصل له الثواب الذي وعد، وإذا لم يحصل فالسبب منه. لن يأتي أحد بالصيام على ما يرضي الله ولا يثاب، لكن لو لم يثب ففيه خلل في فعله. ولذلك ماذا نقول؟ إذا أدى ما عليه، أي ما وجب عليه أو طلب منه كما طلب منه، وجب له ما جعل عليه له عليه. جئت بسباك وطلبت منه أن يصلح لك كذا وكذا بعشر دنانير، فأصلح ما طلب، وجب أن تعطيه العشر دنانير، ولا يجوز أن تطلب شيئا جديدا. بعض الناس يأتي مثلا بالسباك يتفق معه على شيء بعشر دنانير مثلا، يشتغل السباك حتى ينتهي، قال إذا تريد العشر دنانير أصلح الماسورة هذيك، هذا ظلم. من أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. ذهب إلى الحلاق وحلاقة الشعر بدينار على سبيل المثال، أنا مشكلة الفلوس ما يعني متعودين على الريال، بدينار على سبيل المثال، حلق له شعره، يجب أن يعطيه الدينار، وليس له مثلا أن يطلب منه أن يحف الشارب إلا إحسانا، أما يقول ما أعطيك الدينار حتى تحف الشارب، ليس له ذلك، هذا ظلم. وهكذا لو جعل جعل على إحضار الشارب، فذهب إنسان فأحضر الشارب لكنه كان مكسورا، وجده مكسورا بعير شرد، فقال صاحب البعير الذي يأتي به له 100 دينار، ذهب رجل يبحث في الصحراء وجد البعير مكسورا، جاء به مكسورا، يجب أن يعطيها 100 دينار، وليس له أن يقول أنت ما جئت به سليما، أنت جئت به مكسورا، لأنه لم يشترط هذا. فمن فعل ما طلب منه على الوجه الذي طلب منه وجب له ما جعل له على ذلك المطلوب، وهذه قاعدة العدل في الشريعة. نعم.
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عمل
المكاسب لا يتولى. نعم، من لا يعتبر رضاه لا يشترط علمه، بل ينعقد العقد أو يقع بدون علمه، لأن فائدة العلم الرضا، وهو لا يشترط رضاه. المرأة لا يشترط رضاها في الطلاق، فلا يشترط علمها لكي يقع الطلاق، بل يقع الطلاق ولو لم تعلم، لكن يجب أن يعلمها. انتبهوا، ما يجوز يطلقها ويكتم. لكن إذا يعني شخص مرة سألني قال يا شيخ أنا زعلت من زوجتي وقلت في الغرفة، وأنا في الغرفة هي طالق، ما حد فيه ولا درت ولا سمعت، هل يقع الطلاق؟ قلت له نعم يقع، ما دمت نجزت فقد وقع الطلاق. قال طيب ما علم أحد؟ قلت قد علم الله أنك طلقت. لا يشترط علم المرأة حتى يقع الطلاق، لأن رضاها ليس شرطا في الطلاق. رضا الأب ليس شرطا في صحة البيع، فلو باع الولد البيت الذي يملكه الولد بدون علم أبيه صح البيع، لأن رضا الأب لا يشترط، لأن رضا الأب لا يشترط. طبعا البيت لمن؟ للابن، ليس بيت الأب. فمن لا يعتبر رضاه لا يشترط علمه، بل يصح العقد ويقع ولو لم يعلم بذلك. طبعا الفقهاء القدامى يذكرون يقولون لو اعتق عبده والعبد غائب، ارسل عبده في تجارة، معروف كانوا انهم يغيبون 3 أشهر 4 أشهر في التجارة، اعتقه بعدما ذهب، يصح العتق، لانه لا يشترط رضا العبد. لو قال العبد لا انا ما اريد الحرية، انا عايش معكم على خير والحمد لله اكل واشرب، نقول العتق وقع، فلا يشترط رضاه، فلا يعتبر علمه. نعم.
القاعدة السادسة
هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر. إذا كان للإنسان حق عند آخر وامتنع ذلك الآخر من إعطائه حقه، فوجد مالا له، هل له أن يأخذ حقه منه؟ أعطيكم مثالا، شخص جاء بعامل واتفق معه على أن الأجرة 100 دينار في الشهر، فما أعطاه أجرته ذلك الشهر، والعامل يقوم على البقالة والمال في يده، هل له أن يأخذ من مال البقالة حقه 100 دينار؟ واضح؟ أو غاب من عليه الحق، راح السعودية وغاب ما جاء، وجاء آخر الشهر وهو غير موجود، هل للعامل أن يأخذ حقه أو لا؟ العلماء مختلفون على 3 أقوال. قول بأنه يجوز لأنه من باب استيفاء الحق، وقول بأنه يحرم مطلقا لأنه من باب الدعاوى، والدعاوى لا يؤخذ بها بل تحسم عند القضاء. وقول هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وهي اختيار الشيخ، وهو أنه إن كان للحق سبب ظاهر ينفي التهمة جاز له أن يأخذ، وإن كان له سبب خفي تتحقق به تهمة فإنه ليس له أن يأخذ. أنا أشرح لكم هذا ثم أذكر لكم ما أرى أنه يجب أن يضاف. المرأة الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، وسبب النفقة ظاهر جدا وهي أنها زوجة، ما حد ينازع فيه، صحيح؟ غاب زوجها وعنده مال في الخزنة ويتعرف رقم الخزنة، وتعذر الاتصال به، هنا يقولون يجوز لها أن تأخذ النفقة. لماذا؟ لأن سبب الحق ظاهر، وهذا عليه حديث في الصحيح، حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا نص وصحيح. أما إذا كان السبب خفيا أو دعوى يمكن أن تثبت ويمكن أن تنفى مثل الدين، قال أنا لي عليه دين وأخذ من ماله، هذه دعوة ولا لا يا إخوة؟ دعوة، يمكن أن يثبت الدين ويمكن أن لا يثبت، فهذا يسمونه السبب الخفي الذي هو دعوة، يمكن أن تثبت ويمكن أن تنفى، فليس له أن يأخذ، لأنه لو سلط الناس بهذه الأسباب على أموال الناس لأكل بعضهم مال بعض، ولذلك شرع القضاء سدا لهذا الباب. فالأمر ظاهر في السبب الخفي والسبب الظاهر. طيب العامل المستأجر بعقد سبب الاستحقاق ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر ثابت. فهنا بالنسبة لأجرة الشهر له أن يأخذ، على هذا القول له أن يأخذ أجرة الشهر إذا امتنع الكفيل أو صاحب المال أو تعذر الاستئذان. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب أن يزاد قيد، وهو أن من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا وكان الأخذ لا يؤدي إلى النزاع غالبا، نزيد هذا القيد، وكان الأخذ لا يؤدي إلى النزاع غالبا، كما بين الزوجين والأولاد والأب، فله أن يأخذ. أما إذا كان يؤدي إلى النزاع غالبا وينقلب إلى دعوى مثل ما يكون بين صاحب المال والعامل، يؤدي إلى النزاع في الغالب لو أخذ العامل ويتهم بأنه سرق، لما؟ لأنه يمكن أن ينقلب إلى دعوى فيقول هو ما حضر في ذلك الشهر، هو غاب أكثر الشهر فأنا لم أعطه، فتصبح دعوى، أو يقول أعطيته فتصبح دعوى. وعلى هذا ليس له أن يأخذ، ولو أخذ أو أذن بالأخذ لأدى هذا إلى ضياع أموال الناس. وتوسعوا، أنا يا أخوة جاءني واحد وقال يا شيخ أنا قرأت أن العلماء يقولون الذي له حق على آخر وتمكن من حقه منه فله أن يأخذ، وأنا متفق مع كفيلي على أجرة لنقول مثلا 100 دينار في الشهر، هذا الاتفاق، لكن أرى أني أستحق أكثر لأني أدخل عليه أموالا كثيرة، فهل لي أن آخذ ما أرى أني أستحقه؟ واضح يا أخو سؤاله؟ الاتفاق 100 دينار، لكن هو بنفسه من جهده وعمله يقول أنا أرى أني أستحق 200. لماذا؟ يقول لأن الذي يدخل عليه بالآلاف نتيجة عملي، فالمئة ظلم مع أنها هي الاتفاق، فهل لي أن آخذ ما أرى أني أستحقه؟ قلت بإجماع أهل العلم لا يجوز. نعم لك أن تطلب منه، تقول يا أخي أكرمني بزيادة، لك أن تتفاوض معه إذا كان العقد يسمح على الزيادة، أما أن تأخذ بغير إذنه لأنك ترى أنك تستحق فإن هذا لا يجوز. نعم.
القاعدة السابعة والأربعون:
نعم، الواجب بالنذر الأصل عدم وجوبه أصلا. أن تصوم 3 أيام من الشهر الأصل أنه غير واجب، أن تذبح شاه الأصل أنه غير واجب، لكن إذا نذرت وجب عليك أن تفي. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا وجب ألحق بما يجب بالشرع، لأن وجوبه هنا في الحقيقة إنما وجب بالشرع. نعم سببه النذر، لكنه وجب لأمر الشرع. من نذر أن يطيع الله فليطعه. لماذا وجب الوفاء بالنذر؟ لأن الله مدح الموفين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء، فيلحق بالواجب بالشرع، فيأخذ أحكام الواجب شرعا. يا إخوة، من عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم هذه الأيام، هل يجب عليه أن يبيت النية من الليل؟ الجواب نعم، هذا الراجح، يجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا صيام واجب، فيجب تبييت النية من الليل. طيب، من نذر أن يصوم يوما وجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا الصيام أصبح واجبا بالشرع، ألحق به وإن كان سببه النذر، فيأخذ أحكام الواجب بالشرع. من نذر أن يصلي صلاة وأطلق فإنه يلحق بالصلاة الواجبة شرعا، وهي ذات الركوع والسجود، فلا تكون صلاة الجنازة ولا تكون الدعاء. طبعا لاحظوا أن قلنا أطلق لفظا ونية، أما لو نوى فلكل امرئ ما نوى، لكن إذا أطلق حملناها على الصلاة الواجبة شرعا، وهي ذات الركوع والسجود، فيجب أن يصلي صلاة ذات ركوع وسجود. من نذر أن يصوم، طبعا الصيام في اللغة ما هو يا إخوة؟ الإمساك، الإمساك مطلقا. من أمسك عن الكلام يقال صام، خيل صيام وخيل غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلو كل جمة. خيل صيام أي ممسك عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي أنها تصهل. فقال لله علي أن أصوم وأطلق، ما يحمل على الصيام الذي هو الإمساك، يحمل على الصيام الشرعي الذي يلزم، فيجب أن يصوم يوما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالإمساك عن المفطرات المعلومة، وهكذا. نعم.
القاعدة الثانية
نعم، ومعنى هذه القاعدة يا إخوة أن الانفصال اليسير عادة لا يقطع الاتصال، أي أن الانفصال اليسير عادة لا يقطع الاتصال، بل الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ما معنى الاتصال المعتاد؟ أي أن الانفصال اليسير عادة هو اتصال. وأعطيكم مثالا، إنسان يتوضأ مطلوب أن يتصل الوضوء، ضرب التليفون وهو يتوضأ فرد وقال لحظة اتصل بك وأغلق السماعة وأكمل الوضوء، ما يضر لأن هذا الانفصال يسير عادة لا يقطع الموالاة. طيب إنسان صلى بالناس العشاء وسلم بعد الثالثة، جلس للثالثة ما أحد قال سبحان الله مثل عادة الناس الآن ما يتذكرون الصلاة إلا في, 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 في حركتين، الله أكبر تكبيرة الإحرام السلام عليكم ورحمة الله والباقي ما يدرون عنه، يمشون مع الإمام مثل الآلة الله أكبر الله أكبر، حتى أنهم إذا تعودوا مع الإمام صوتا فتغير الصوت يضيعون في الصلاة، وهذا في الحقيقة مرض. يعني إذا قال الإمام مثلا في 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 قيامه للركعة الله أكبر جلسوا وهو قيام، وهذا في الحقيقة يجب أن يعالج. الصلاة صلة بالله فينبغي أن نقبل على الله فيها. الشاهد صلى جلس بعد الثالثة، الصلاة رباعية، جلس بعد الثالثة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، جلس يسبح انتهى من التسبيح قام واحد من المأمومين قال يا شيخ ما كنا نقصنا الصلاة، قال ثاني والله ترى صلينا ثلاث، بدأوا تأكد انهم صلوا ثلاثة. الآن حصل انفصال ولا ما حصل؟ حصل، لكن هذا الانفصال يسير لا يقطع الاتصال، يقوم ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام، صلى وسلم من الثالثة وسبح وقام ومشى عند باب المسجد قبل ما يخرج أدركه بعض الناس وقالوا يا شيخ ترى صلينا ثلاث، يرجع ويأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام لأن هذا الانفصال يسير. لكن لو خرج من المسجد وكان منفصلا عن المسجد ركب سيارته ومشى واتصلوا عليه، هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة انفصلت فتعاد الصلاة من أولها، وإن كان بعض أهل العلم يقول حتى لو خرج وذهب إلى بيته، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قام فدخل بيته، لكن الحقيقة أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مسامتا للمسجد متصلا به فليس مثل خروجه خارج المسجد. طيب لو قام وصلى ركعتين سنة وبعد ما صلى الركعتين جاءه المأموم قالوا ترى الصلاة ثلاث، هنا انفصل فتعاد الصلاة. والشيخ هنا يختار أن معرفة اليسير ترجع إلى العادة، فما عده الناس يسيرا فهو يسير وما عده الناس كثيرا فهو كثير، وهذا أحد القولين في مسألة اعتبار الانفصال والاتصال، وهو قول يعني معتبر. نعم ها طبعا طبعا ما دام أنه سلم ففي سجود سهو، لكن إذا ألغينا الصلاة خلاص سجود سهو لأي شيء سيبدأ صلاة من جديد. نعم
القاعدة التاسعة والأربعون الفوائد الأصلية للإنسان لا تعلم.
نعم، حوائج الإنسان الأصلية وما يحتاجه في حوائجه الأصلية لا يعتبر مالا فاضلا، بل هو من أصل ماله الذي يحتاج إليه وعليه، فلا تجب فيه الزكاة. هذا طف ترى، لا تجب فيه الزكاة. إنسان عنده سيارة، عنده سيارة يستعملها، هذه السيارة قيمتها 10,000 دينار، لو كانت مالا لوجبت فيها الزكاة، لكن السيارة حاجة للإنسان أو ليست حاجة؟ حاجة أصلية الآن في زماننا، فلا تجب فيها الزكاة. ولا يعتبر غنيا، إنسان عنده بيت ملك، بيت ملك، مال كثير في ذاته ولا ما هو مال كثير؟ مال كثير، لكن حاجة أصلية للإنسان ما تجب فيه الزكاة. عنده بيت ملك وعنده سيارة، حاجة أصلية لا تجب فيها الزكاة، وفقير ما يجب ما ينفقه في خلال شهره يعطى من الزكاة، لا يعتبر غنيا مالكا. فالحوائج الأصلية لا تعد من المال الذي يحسب، ولا يجب عليه أن يحج إذا ما عنده مال غير هذا، عنده سيارة وعنده بيت لكن ما عنده مال زائد، لا يجب عليه أن يحج. واختلف العلماء في الكتب لطالب العلم، هل هي من الحوائج الأصلية أو ليست من الحوائج الأصلية؟ وفائدة هذا يا إخوة، إذا قلنا الكتب لطالب العلم ليست من الحاجات الأصلية وجاء وقت الحج يجب عليه أن يبيع الكتب ليحج، يعني ما عنده مال لكن ما شاء الله عنده مكتبة عامرة. إذا قلنا ليست من حاجاته الأصلية، إذا جاء الحج نقول بع من الكتب وحج. أما إذا قلنا إنها حاجة أصلية وهذا الصواب، فلا يجب عليه أن يبيع الكتب من أجل أن يحج، بل الحوائج الأصلية تحفظ للإنسان ولا تحسب عليه وليس فيها زكاة، ولا يجب أن يبيع شيئا منها ليحج، وإنما الذي يتعلق به هذا هو المال الفاضل الزائد عن الحاجة الأصلية. هذا معنى هذه القاعدة، ولعلنا نقف هنا، تبقى لنا 10 قواعد، غدا إن شاء الله نتمها ونقرأ الفروق، وأوقفكم على بعض الفروق لنتمرن على قضية التفريق ونقرأها حتى ننهي الكتاب إن شاء الله عز وجل على سبيل العرض. وكما وعدت إن شاء الله عز وجل في دورة قادمة سنشرح القواعد بتفصيل. أنا صراحة لا أستجيز أن أنقص شيئا يترتب عليه الفهم، ولكني حاولت أن لا أزيد. فالحمد لله أنجزنا على شرطنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا فقها زائدا ينفعنا ويرفعنا ونضبط به فقهنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم.